أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وروى البخاري في حديث طويل نقتطع منه هذه الفقرات أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجه إلى مكة لأداء العمرة حشدت قريش لصده عن أداء العمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء الخزاعي، وكان أشبه بمراسل بينه وبين قريش: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتبرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، أي عقدنا بيننا وبينهم هدة لمدة معينة، ويخلوا بيني وبين الناس يدعونني أنشر دعوتي دون أن يصدوني عن نشر هذه الدعوة، فإن أظهر إن استجاب الله لي، إن استجاب الناس لي وأيدني الله تعالى، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعل، وإلا فقد جموا، وإلا فقد استراحوا فترة الهدى من حرب أنهكتهم، وإنهم أبوا أن يدعوني أن أؤدي واجبي في نشر الدعوة إلى الله، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أي أنه مصر على نشر الدعوة التي ائتمنه الله عليها مهما بلغت التضحيات ومهما وصل بهم الأمر. فمضى بديل إلى قريش ينقل لهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت من يفاوض وهو عروة بن مسعود، وكان من دهاتهم، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لبديل بن ورقاء، فأبدأ عجبه من تهديد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم شكه في هؤلاء الذين هم من حوله، قال: ما أرى من حولك إلا أخلاقا يعني لا يوثق بثباتهم معك في المعركة، لا يلبثوا أن يتركوك. فرد عليه سيدنا أبو بكر وأصحابه ردا شديدا، وبعد أن تأمل في النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من مظهر محبة الصحابة له عليه الصلاة والسلام وولائهم له، عاد إلى قريش لينقل لهم صورة تبين لهم أنه رأى الملوك ورأى الزعماء ورأى القادة، ولكنه لم يرى أمة تحب زعيمها أو ملكها أو أميرها أو كبيرها محبة النبي صلى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. الأخ اللي واقف يصلي يجلس ما في صلاة بعد دخول الصلاة لا تنصح الآن. أرسلت سهيل بن عمرو لكي يوقع اتفاق المصالحة أو الهدنة بينه وبين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب ونادى سيدنا علي رضي الله عنه ليكتب، وقال له اكتب، وبدأ يملي على سيدنا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فأبى سهيل إلا أن يكتب باسمك اللهم، قال اكتب باسمك اللهم. ثم قال له اكتب هذا ما قضى عليه رسول الله. فأبى عليه سهيل وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، ثم أمره أن يكتب على أن تخلو بيني وبين البيت نطوف به، فأبى أن يكون في ذلك العام إلا أن يكون من العام القادم. ثم اشترط سهيل شروطا، منها أن لا يأتي المسلمين أحد من قريش إلا ردوه، وأن لا يأتي قريشا أحد من المسلمين إلا قبلوه. طبعا شرط غير متوازن فيما يبدو. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب. فاعترض الصحابة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذهب منا إليهم فأبعده الله. من هذا المسلم الذي قضى معنا طيلة هذه الفترة وهو يرى الإسلام ثم يريد أن يؤثر قريشا علينا ويؤثر الجاهلية والضلال على الحق والهدى؟ فليذهب لا رده الله. وأما من جاء من قريش إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. طبعا مسلم صبر 6 سنوات أو 7 سنوات على لأواء قريش لا يخشى عليه. ثم كان من بنود الصلح الدخول، أن من أراد من القبائل أن يدخل في حلف قريش فله ذلك، ومن أراد من المسلمين أن يدخل في حلف من أراد من القبائل أن يدخل في حلف المسلمين فله ذلك. فدخلت بنو بكر في حلف قريش، ودخلت بنو خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعترض بعض الصحابة على هذا الصلح، ثم نوضح أن الصحابة رضي الله عنهم مع إيمانهم العظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم توقفوا عن الرضا بهذا الصلح، ووجدوه غير متوازن مع مصلحة المسلمين، والمسلمون صاروا في موقع القوة لم يعودوا في موضع الضعف، واشتد عليهم أن يعودوا وقد أحرموا فيتحللوا ويعودوا إلى المدينة دون أن يعتمروا، وعدوا ذلك هزيمة وفشلا. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، إلا أن أحدا منهم لم يتحرك لأن الأمر اشتد عليه. بل إن سيدنا عمر رضي الله عنه قال له: ألسنا على الحق؟ ألست رسول الله؟ فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإن الله لا يخذلني. يعني أنا عندما أتحدث إليكم لا أتحدث بصفتي البشرية، وإنما بصفتي رسولا من عند الله عز وجل، أتصرف بوحي من الله، فما عليك إلا أن تستسلم. ثم ما لبث أن نزلت عليه فواتح سورة الفتح، الآن نزلت عليه وليس بعد فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتلاها على عمر فقال: أو هذا فتح؟ قال: أجل. فاستسلم عندئذ وهدأت نفسه. لكن الأمر لم يكن سهلا عليهم، فأشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بنفسه، فيتحلل بذبح ناقة وبحلق شعره، ورأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم باشر بذلك، فتابعوه مع شدة ذلك على نفوسهم. نعم، يصعب أن أحيط بجوانب هذا الصحيح من جميع بكل أطرافها، لكني أريد أن أقف عند بعض العبر لنتابع الحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى إن قدر الله ذلك. الأمر الأول، هذا الصلح كان إيذاناً بانطلاق الدعوة وإزالة العوائق التي كانت تحول دون انتشارها في أرجاء جزيرة العرب، بل في أطراف جزيرة العرب. فقد راسل النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء والملوك، راسل النجاشية والمقوقسة وكسرى وقيصر وأمراء عمان والبحرين وغيرهم، ويدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام. هذا الأمر لم يكن متاحا. انطلقت الدعوة الإسلامية لكي تنتشر في قبائل العرب دون عوائق، وكانت قريش تحول دون انتشار كلمة الحق في القبائل هنا وهناك. الأمر الثالث الذي ينبغي أن ندركه جيدا، بهذا الصلح تمكن المسلمون من أداء العمرة في السنة التالية. وعندما رأى المشركون المسلمين يؤدون العمرة في عقر دارهم في حول الكعبة المشرفة، كان ذلك تحطيما لمعنوياتهم وانتصارا لمعنويات المسلمين، وإذانا بأخول نجم الشرك عن مكة المكرمة. بهذا الصلح ألغت قريش بناء على طلبها شرط من جاء من المسلمين إلى قريش قبلوه، ومن جاء من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ردوه. هي التي طلبت إلغاء هذا البند. على إثر ذلك أسلم كثير من زعماء قريش ودخلوا في الإسلام، وفي مقدمتهم سيدنا خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وزعماء آخرون، ومن بالإضافة إلى كثير من أبناء قريش. هذا الصلح كان انتصارا للعقل على العناد والمكابرة والاستكبار، كان انتصارا للمنطق على لغة القوة. استخدمت قريش في مواجهة الإسلام والدعوة الإسلامية لغة الاضطهاد والقمع والقهر والحرب، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لغة الحوار والحجة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فأي اللغتين انتصرت؟ انتصرت لغة العقل، لغة الحق، وليس لغة الاستكبار. أثبتت هذه معاهدة الصلح، صلح الحديبية، أن الحرب عندنا نحن المسلمين ليست هدفاً وليست غاية، بل مجرد وسيلة. فإن أعيدنا الوسائل لتحقيق العدل والإنصاف ونشر الحق ومبادئه، فعندئذ لن نتهيب لقاء العدو ولن نتردد في مواجهته. وبعد، فهل أدرك الناس اليوم أن لغة الإرهاب لا يمكن أن تثمر انتصارا، وأن حرية الوطن لا تستورد من العدو، وأن أبناء الوطن أولى بوطنهم، وأن ما جرى إنما كان مؤامرة علينا جميعا لم تثمر إلا الدمار والدماء والخراب، وأن العدو لن يكون حليفا لمصلحة أمتنا ولا لمصلحة وطننا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.